إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى آيات التطهير، وهي آيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن، فهن القدوة وهن الإسوة. وقد وصلنا في كلام ابن كثير رحمه الله إلى ذكر الأدلة التي تدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا داخلون في هذه الآيات، فسياق الآيات يبين أن أهل البيت هم نساؤه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث دلت على أن أهل بيته عليه الصلاة والسلام داخلون في هذه الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في ذلك ثمانية أحاديث، ذكرنا منها الحديث الأول وهو حديث أنس وهو ضعيف، والذي بعده حديث أبي الحمراء موضوع، والذي بعده حديث واسلة ابن الأسقع وهو صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه. ولذا فهذا الحديث يسمى بحديث الكساء. ثم تلا هذه الآية، تأمل ثم تلا، فالآيات نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية لبيان أن أهل بيته داخلون فيما دلت عليه. ثم تلا هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا غير السياق، غير ما دل عليه السياق، لا يدخل في السياق إلا بدليل. هذه يمكن أن تكون قاعدة، غير ما دل عليه السياق لا يدخل في السياق إلا بدليل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السياق يدل على أن آل البيت هم أزواجه عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل فيه غيره إلا بدليل. هذا قاعدة نافعة، لأن أناسا يتهوكون وينزلون آيات القرآن على مواضع لا دليل عليها، كما يفعل الإخوان المسلمون يتلون قول الله عز وجل فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. سبحان الله، فيريدون أن يدخلوا أنفسهم في لفظ الآية. نقول إدخال غير ما دل عليه السياق لا يدخل في السياق إلا بإيش؟ إلا بدليل. وهكذا تجد يعني أشياء أخرى يفعلها جهال القراء عندما يقرؤون في محافل وفي أشياء، فيختارون آيات من القرآن ويدخلون فيها محفلهم ومجلسهم، هذا من القول على الله بلا علم. فهذه قاعدة نافعة أيها الإخوة. ثم تلا هذه الآية وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق، يعني أحق بالدخول في هذه الآية، وأهل بيتي أحق. طيب لو قال قائل نحن نسمع أهل الحديث يعني يذكرون هذا، أهل الحديث هم إيش؟ هم آل النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه إيش؟ صاحبوا. فأهل الحديث أهل السنة الذين يلزمون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون في هذه الآية؟ نقول بالدليل، وقد دلت الأدلة على دخولهم كما سيأتي، فالحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل في هذه الآية أهل بيتي، وقال أهل بيتي أحق، يعني أحق بالدخول فيها ممن دونهم، وأهل بيتي أحق. لكن أهل بيته من هم؟ أهل بيته الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه وحافظوا سنته وكانوا على شرعته، لم يبتدعوا ولم ينحرفوا، هؤلاء هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث واثلة. ووصلنا إلى حديث أم سلمة وهو الرابع مما ذكره ابن كثير، وذكر حديث أم سلمة من ثمان طرق لا تخلو من مقال، لكن باجتماعها وبشهادة غيرها من الأحاديث يعني يكون هذا الحديث صحيحا. فأحاديث الكساء ثابتة، وأحاديث العترة يعني أيضا آل البيت ثابتة، ويمكن أن تنظر السلسلة الصحيحة 1761 أحاديث الكساء وأحاديث العترة، وربما نرجع إلى شيء منها. الطريق الأولى فيها حدثني من سمع أم سلمة، ففيها مجهول. والطريق الثانية فيها سعيد بن زربي، هذا منكر الحديث. والطريق الثالثة فيها عبد الله بن عبد القدوس ضعيف الرافضي. والطريق الرابعة فيها عطية الطفاوي عن أبيه، هذان مجهولان. والتي بعدها فيها فضيل ابن مرزوق كذلك، والتي بعدها فيها موسى بن يعقوب سيء الحفظ، والتي بعدها فيها محمد بن سليمان الأصبهاني ليس بشيء. فهل هذا يتقوى؟ يمكن خليه يتقوى، هذه الطرق يعني تتقوى، ما نقول إلى قوة إلى حسن، وإنما تتقوى إلى ضعف. ثم يشهد لحديث أم سلمة بقية الحديث. الطريق الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة، والبرمة جمعها برام، أما احنا عندنا في مصر البرام هذا مفرد، لا برام جمع، البرمة هذا مفرد. ببرمة فيها خزيرة، ما هي الخزيرة؟ قطع لحم صغار في ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق. يلا هذا طبخة زينة هذه. طيب والعصيدة؟ العصيدة نفسها لكن بلا إيش؟ بلا لحم. قال فدخلت بها عليه فقال لها ادعي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي وحسن وحسين رضي الله عنه فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة، وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري من خيبر. قالت وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله عز وجل هذه الآية، طبعا هذا فأنزل، فيظهر والله أعلم فأنزل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها، كما في إيش؟ كما في الأحاديث الأخرى تلا ثم تلا هذه الآية. ولو قلنا فأنزل فعندنا أيضا قاعدة، وهي تعدد سبب الإيش؟ سبب النزول. قد تكون قد نزلت قبل، فإذا وجد لها مناسبة فتتلى ويقال فأنزل الله، فيمكن هذا أو هذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت رضي الله عنها فأخذ صلى الله عليه وسلم فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وذكرنا لكم قبل ذلك عن الآلوسي وغيره والشيخ الألباني رحمه الله، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا أمر شرعي لا كوني. نعم، فيدل على طلب الحفظ، لا أن العصمة موجودة. قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله، فقال إنك إلى خير إنك إلى خير. الذي بعده يعني نفسه، وفيه قال أين ابن عمك وابناك. الذي بعده عن حكيم بن سعد قال ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الذي بعده عن عطية الطفاوي عن أبيه نفسه، وفيه ماذا؟ فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت فقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليك، قال وأنت. طبعا سياقه يعني بين عليه الشيء من الكذب في ألفاظه. المهم الذي بعده فيه قالت أم سلمة وأنا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وفاطمة والحسن والحسين. الذي بعده فيه شهر بن حوشب عن أم سلمة، والذي بعده فيه موسى بن يعقوب كما ذكرنا. نعم، فهذا حديث أم سلمة. الخامس حديث عائشة وله طريقان، ورواه الإمام مسلم فهو حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط زي مثل الكساء، مرحل يعني فيه علامة الراحلة. فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله، هنا ما فيه فنزلت، وهذا الصحيح مسلم. ثم قال يعني تلا لبيان أنهم داخلون في الآية، داخلون في الآية. هذا رواه مسلم. والطريقة التي بعده أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وهو كما تقدم في حديث أم سلمة. الذي بعده حديث أبي سعيد، وفي عطية العوفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص وفيه بكير ابن مسمار وهو ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة رضي الله عنهم فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي. الثامن حديث زيد بن أرقم رواه الإمام مسلم ونقرأه كاملا. ذكر بإسناده عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فهذا حديث زيد بن أرقم عند مسلم. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ثم فصله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. سبحان الله، هذه كلها فضائل للصحابة، رأوه سمعوا حديثه غزوا معه صلوا خلفه صاموا معه حجوا معه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. يعني هو لا يحدثهم إلا ما هو واثق من حفظه. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما، اللي هو غدير خم، بين مكة والمدينة. نعم، وذلك لما رجعوا من إيش؟ لما رجعوا من حجة الوداع. لما رجعوا من حجة الوداع يا عبد البر يوم 18 ذي الحجة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، والله تعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. رسول ربي ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقل هو الشيء العظيم. تارك فيكم ثقلين، وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فيه الهدى والنور مع بيانه بيان السنة، وليس كما ما أدري، أريد أن آتي بلفظ يناسبهم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم إيش؟ أنهم قرآنيون. والله إن هؤلاء أفاكون، دجالون، كذابون. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور بعد أن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وإلا قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن فيه احتمال. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عددها وعدد ركعاتها شروطها وأركانها وكل ما يتعلق بها، كيف كنا نصلي؟ والزكاة والصيام كل شيء وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو المراد، أولهما كتاب الله يعني مع بيانه فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيت، فإذا ثقلا كتاب الله وأهل بيت، وفي الأحاديث الأخرى وعترتي، والعترة هم أهل البيت. وسنقرأ ما كتبه الإمام الألباني تحت الصحيحة 1761، قال أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فنريد أن نعرف شيئا عن أهل بيتي، عن العترة، هذا ذكره الإمام الألباني تحت حديث صحيحة 1761، حديث جابر الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيت. خرج الشيخ الحديث وذكر له شواهد، فمن شواهد هذا الحديث حديث زيد بن أرقم، ومن شواهده حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وابن عباس وعمر بن عوف وحديث علي رضي الله عنه، كل هذه شواهد يتبين بها صحة أحاديث العترة. نعم، فهو حديث ثابت. ورد الشيخ هنا شيخ عبد الرحمن قال بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد كتب إلي أن أهاجر من دمشق إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في سنة 1402. فالمهم، فلقي بعض الأساتذة الدكاترة، قال فأهدى إلي أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث، قال فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة. وهذا يا أيها الإخوة ينبغي أن نسلم به، علم الحديث علم أفراد، فإياك أن تنخدع بهؤلاء الذين يقولون محققون ويردون على الألباني وعلى أحمد شاكر. يقال لهؤلاء ليس بعشك فادرجي، الشيخ قال إيش المهم من الكلمات التي ذكرها، قال وعدم تنبهه للفرق بين ناشئ في هذا العلم ومتمكن فيه، هذا شيء مهم جدا. علم الحديث تجد فيه يعني صغار ناشئ وفيه متمكن، فكيف أنت تترك المتمكن وتذهب إلى الناشئ؟ وصاروا الآن يبحثون ويعمل لك شجرة للحديث، وأول ما تشوف الشجرة تقول ما شاء الله هذا مجتهد، هذا فاق الألباني، يسوي الشجرة وبعدين يتوه. لا، الإنسان لابد أن يفرق بين الناشئ في هذا العلم وبين المتمكن فيه. وكيف يصبح متمكنا إذا شهد له المؤلف والمخالف؟ يعني حتى الذين خالفوا الألباني من أهل الأهواء كانوا يشهدون له بهذا العلم. المهم قال واعلم بعد أن بين لنا يعني ثبوت حديث العترة، قال واعلم أيها القارئ الكريم أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به هؤلاء الذين لا نريد أن نسميهم ويلهجون به كثيرا حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك وهم جميعا واهمون في ذلك. وبيان من وجهين، لو أن المراد من الحديث في قوله عترتي أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وعترتي أهل بيت، قالوا أهل بيته في الأصل هم نساؤه وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا. فإذن عندما يقول عترتي أهل بيتي فيدخل فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يدخلون نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتخصيص بعلي وفاطمة والحسن والحسين من دون نسائه من تحريف آيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم. قال وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه، خلي بالك غاية ما فيه توسيع دلالة الآية، يعني لولا هذه الأحاديث لكان الواجب أن نقول أهل البيت اللي هم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق فيهن. فالشيخ يقول يعني أحاديث الكساء غاية ما فيها توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها كما بينه الحافظ ابن كثير وغيرهم. قال وكذلك حديث العترة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته عليه الصلاة والسلام بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. ثم نقل عن الشراح في ذلك، قال والوجه الآخر أن المقصود من أهل البيت إنما هم العلماء الصالحون منهم، والمتمسكون بالكتاب والسنة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره. وذكر نحو الشيخ علي القارئ واستظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وأهل بيتي، ما هو وجه التخصيص؟ قال إن أهل البيت غالبا، سبحان الله، هذا العلم تأخذ كلام العلماء، علم هادئ تبحث تشوف كلام العلماء. أما أهل زماننا أرى يقع في قلبه شيء يجعله علما، العلم بالنقل. قال إن أهل البيت غالبا، يعني هذا هو السر في تخصيصهم، إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله، هذا هو السر أهل البيت، لأنهم إيش؟ لأنهم أدرى الناس وأعلم الناس بإيش؟ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن من هم أدرى الناس وأعلم الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ ها؟ أهل الحديث. نفس الشيء دين الإسلام ما فيه أشخاص، فيه أوصاف، كل من اتصف بها فله الوعد الذي ذكره الله عز وجل. هذا كلام العلماء، قالوا بهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله. يعني يمكن أن تختصر وتقول إيش؟ كتاب الله وإيش؟ ها؟ وسنتي، فعترتي تساوي إيش؟ سنتي. قال فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكين منهم بسنته، فتكون هي المقصود بالذات في الحديث، ولذلك جعلها أحد الثقلين في حديث زيد بن أرق المقابل للثقل الأول وهو القرآن. قال وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير. شوف الشيخ باحث محقق عالم ينقل لك عن القاري وعن فلان وعن فلان. قال في كلام ابن الأثير سماهما ثقلين لأن الآخذ بهما يعني الكتاب والسنة والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس ثقل، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. قال الشيخ قلت والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته. شوف كيف، كذكر سنة الخلفاء مع سنته، العترة مع القرآن، السنة مع القرآن. قال إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث الموطأ، لأن هذا جاء صريحا بلفظ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. هذا في الموطأ. فلو ضممت هذا مع هذه الأحاديث فيصبح كتاب الله وعترتي، كتاب الله وأهل بيتي، كتاب الله وسنتي، كله صحيح، كله واحد. هذا ما ذكره الشيخ الإمام رحمة الله عليه. قال حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ يعني هو سأل وسبق ببعض الجواب، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني هذا باعتبار آخر، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعدهم. فإذن عندك أهل البيت لهم يعني مراتب واصطلاحات، أعلى شيء في أهل البيت من 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 تحرم عليه الزكاة. طيب درجة أخرى نساؤه من أهل بيته، درجة أخرى أتباعهم، فهذا كله يعني مما يطلق عليه أهل البيت. قال ومن هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال آل علي وآل عقيل، علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب، وآل عباس، فهؤلاء هم آل البيت. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم. قال ابن كثير ثم رواه وذكر طريقا أخرى فيها اختلاف في المتن وفيه، فقلنا لهم من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا. خلي بالك، في الأول قال إيش؟ قال نساؤه من أهل بيته، وهنا إيش؟ قال لا. لماذا؟ تأمل. السؤال كان الأول إيش؟ ها؟ أليس نساؤه إيش؟ من أهل بيته. قال نساؤه من أهل بيته، وهنا من أهل بيته؟ نساؤه. التقدير إيش؟ نساؤه إيش؟ أيوة أحسنت، نساؤه فقط، هذا معنى. قال لا. إذن ما في تعارض بين الروايتين، من أهل بيته نساؤه، يعني نساؤه فقط. قال لا. وايم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. طبعا هذا إذا إيش؟ إذا طلقت. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. ثم قال أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. يقول ابن كثير هكذا وقع في هذه الرواية، يعني الرواية الثانية، والأولى أولى، يعني لو قلنا بالترجيح الرواية الأولى أولى والأخذ بها أحرى، وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله. وهذا الاحتمال اللي هو أنهم الأزواج مع آله، قالوا هذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث، لأن القرآن دل على أن النساء من آل البيت، والأحاديث دلت على أن آل البيت داخلين في الإيش، أو داخلون في الآية، فيقول جمعا بين القرآن والأحاديث المتقدمة. إن صحت فإن في بعض أسانيدها نظرا. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. نحن نقول ليس فقط داخلات، بل إيش؟ بل هن المقصودات أصلا، بل هن المقصودات، وآل البيت هم الذين دخلوا في الآية. نعم. تأتي هذه الطائفة المرذولة وتخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الآية. قال فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله، هذا أيضا مما يدل على أنهن المقصودات في الآية. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. والوحي كان يتلى في بيوت من؟ في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في بيت فاطمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد، فالسلف فسروا الحكمة بالسنة. صح. الإنسان إذا ما كان عالما، إذا لم يكن عالما بالسنة، فكيف يكون عنده حكمة؟ فإنه لابد أن يخطئ إذا ما كان عالما بالسنة. قال واذكرنا هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، وأن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة. وجاءت الطائفة المرذولة وسبوها، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إن الوحي لا يأتي إلا في بيتها. طبعا هذا وإن كان أحيانا كان يأتي في بيت إيش؟ في بيت أم سلمة. قال بعض العلماء رحمه الله، طبعا هذا إبداء مناسبة، قالوا لأنه لم يتزوج بكرا سواه، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. طبعا هذه يعني مناسبات تذكر، وإلا فخديجة رضي الله عنها أيضا تزوجت يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيها الإخوة الإنسان ما يغرق في المناسبات والإشارات حتى لا يقع في الإيش؟ حتى لا يقع في الخطأ. قال ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه النسبة كما تقدم، وأهل بيته أحق. قال وهذا يشبه هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى توسيع يعني ما تشمله الآية أهل البيت. الآية في نسائه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وسعها فأدخل أهل بيته، فهذا يشبه ماذا؟ يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مما لا شك فيه ولا ريب أن السياق في مسجد إيش؟ مسجد قباء، هذا بالإجماع السياق. فلما كان يفهم أن هذا يختص بمسجد قباء ولا يدخل في الآية غيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده داخل فيما دلت عليه الآية، كما بين صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته داخلون فيما دلت عليه آية التطهير، فهذا مثل هذا. فقال هو مسجدي هذا، فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخرى، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر ابن كثير الأحاديث المتقدمة يعني في شمول آية التطهير لأهل البيت، بعد أن ذكر الآثار المرفوعة ذكر هنا آثارا عن الحسن بن علي وغيره. فعن أبي جميل قال إن الحسن بن علي استخلف حين قتل علي رضي الله عنهما، قال فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، قال وحسن رضي الله عنه ساجد، قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برأ فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء. نعم، إسناده ضعيف. أبو جميل هو ميسر بن يعقوب، قال الحافظ عنه مقبول، لكن طبعا يشهد له ما تقدم. قال: وقال السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. ولأنتم هم، يعني أنتم، يقول لعلي بن الحسين، قال: نعم. قال: وقوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة. لأن نحن نعرف إن اللطيف الخبير العليم، العليم الذي يعلم الظاهر والباطن، الخبير الذي يعلم الخفيات، اللطيف الذي يعلم الأدق. فما مناسبة ختم هذه الآيات بهذين الاسمين؟ وهل هذا ختام لآخر آية أم للآيات الثلاث؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا ختام للآيات الثلاث، آيات التطهير، من أول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقرن في بيوتكن، واذكرن، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا ختام لهذه الآيات الثلاث. قال: بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن، وأن كن أهل لذلك، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه. وهذا أيها الإخوة أجل النعم على الإنسان، أن يكون في بيت علم. على الإطلاق أجل النعم على الإنسان أن يكون في بيت علم، على أنه سبب، وإلا الهداية بيد الله عز وجل، لكن هذا من أجل النعم، أن يكون في بيت علم، لأن الله تبارك وتعالى في الغالب جعل أو ربط الأسباب بالمسببات. في الغالب إذا كان الإنسان في بيئة علمية فإنه يهتدي. يعني مثلا افترضنا مسجد فيه إمام على السنة ويقرأ العلم ويبثه في الناس، والناس دوما يسمعون، فيعني تجد كثيرا من الناس يهتدون. قال: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكنا إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة، وهي السنة، خبيرا بكنا إذ اختاركن لرسوله أزواجا. طبعا هذه كلها أمثلة. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يمتن عليهن بذلك. وقال عطية العوف في قوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيف باستخراجها، خبير بموضعها، لطيف باستخراجها، خبير بموضعها. يعني فيما يتعلق بالحكمة. يعني هذا يعود الضمير يعود على الإيش؟ على الحكمة. طبعا هذا على أن الختام للآية الأخيرة. الشيخ السعدي في صفحة 145 قال: إن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. قال: ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها. فمن لطفه سبحانه أن جعلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا لا يخطر لهن على بال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.